إذا كان جبل جدة فإنها تتبع في الإعراب الاسم الثاني، وإن لم يكن جدة فإنها تتبع في الإعراب الاسم الأول. فهذه ثلاثة فروق. ابن الثانية إن كان ما بعدها جدا للأول فلا تكتب بالألف ولا ينظم الاسم الذي قبلها، وتتبع في الإعراب الاسم الذي قبلها دون الاسم الأول. وبالعكس إذا لم يكن الأمر كذلك، عن أبي سعمان يقول ماعز بن مالك نقول نبي غير ثمين لأنه وصف به، خرجنا به إلى البقيع. البقيع اسم للمكان الذي فيه المقبرة، مقبرة المدينة، فوالله ما حفرنا له ولا أوثقنا. وأقسم هنا تأكيدا للحكم، فالقسم لفائدة، ولا أوثقنا ولكن قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة أو عرض الحرة، فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت يعني سكت ومات. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا يحفر للمرجوم، لأن أبا سعيد رضي الله عنه أقسم مؤكدا ذلك أنه لم يحفر له ولم يوثق. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يحفر للمرجوم مطلقا، سواء كان ذكر أم أنثى، وسواء ثبت الحد عليه بالإقرار أو بالبينة. والقول الثاني يحفر للنساء دون الرجال من أجل ستر العورة. والقول الثالث يحفر لمن ثبت زناه ببينة دون من ثبت بالإقرار، لأجل إعطاء الفرصة للهرب إذا أراد أن يهرب. فهذه أقوال ثلاثة. ولو قال قائل بأن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو نائب الإمام لم يكن ذلك بعيدا، لأن النصوص اختلفت في هذا. أما فوائد الحديث الذي معنا فمن فوائده هذه المسألة أنه لا يحفر للمرجوم في الزنا، ومن فوائده جواز توكيل الإمام غيره في إقامة الحد، لقوله لما أمرنا أن نرجم ماعز. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يخرج المرجوم إلى مكان بارز، لقوله خرجنا به إلى البقيع. ومن فوائده أي الحديث جواز القسم للمصلحة، لقوله فوالله ما حضرنا له ولا أوثقناه. وإذا لم يكن مصلحة ولا حاجة فإن الأولى أن لا يحلف الإنسان، لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، قال بعض المفسرين أي لا تكثروا اليمين بالله. ولا شك أن كثرة الإيمان بالله تفيد أن عظمة الله في قلب الحالف دون ذلك، لأنه كلما عظم الشيء في نفس الإنسان فإنما يدخره للشيء المهم العظيم، وإذا خف على لسانه دل ذلك على أن عنده نقصا في تعظيم الله عز وجل. ولهذا قال العلماء يكره كثرة الحلف، والمراد بذلك الحلف المقصود الذي يكسبه القلب. أما ما يجري على اللسان بلا قصد وإنما هو في كلام الناس دارجا فإن هذا لغو. قال الله تعالى فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا يكثر كثيرا دائما الإنسان في كلامه والله ما فعلت والله ما فعلت والله من أبراي والله من أبجاي وهو لا يقصد العقد اليمين. هذا لا يضر مما عفى الله عنه لله. ومن فوائد الحديث جواز اختلاف ما يرجم به، أي أنه لا يشترط أن يكون حجارة، لكن قال العلماء لا يرجم بشيء يقتله سريعا لأن ذلك يفوت حكمة الرجم. ولو كان المقصود إزهاق نفسه لكان بالسيف، لكن المقصود أن نال جسمه من الألم ما ناله من الشهوة المحرمة. وعن عبد الله بن مسعود عن أبيه وعن عبد الله بن عبد عن أبيه قال جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها. فلما كان من الغد قالت يا رسول الله لما ترددني لعلك ترددني كما رددت ماعزا، فوالله إني لقبلة رضي الله عنه. ردها بالأول، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الستر ويكره هذه الأمور، حتى إن الرجل الذي سأله أرأيت لو وجد أحدنا مع أهله رجلا، فكره الرسول هذه المسألة، كرهها وعاد، لأن هذه المسائل من هينة، وإذا ظهرت في المجتمع نسأل الله العافية دمرته تدميرا. فكره الرسول صلى الله عليه وسلم قول هذه المرأة وردها، ولكنها قالت لعلك ترددني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى، وأقسمت أنها حبلى من باب توكيد الخبر والإطراق، لأن ترديد النبي صلى الله عليه وسلم مالكا ليس من أجل أن يكرر الإقرار، ولكن من أجل تردده في حاله هل هو عاقل أو غير عاقل. لأنه سأله قال أبي فجنون، وسأل أهله رحمك الله هل يعلمون فيه شيئا، فكان ترديد الرسول صلى الله عليه وسلم له من أجل التردد في صحة إقراره. فهذه المرأة قالت ترددني كما ردت ماعزا، المسألة ليس فيها أشكال، إنها حبلى، ومعنى حبلى أي حامل. فقال إما لا تذهبي، هذه إن شرطية وما زائدة، يعني إن كان الأمر كذلك فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت هذا قد ولدته، قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كستة خبز، فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صفيها وأمر الناس فرجموها. انظر لهذه المرأة كيف قبولها لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف صراحتها وتوبتها وصدقها في أنها تريد أن يطهرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يؤمنون إيمانا كاملا بعذاب الآخرة، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهذه المرأة لو فقدت حياتها فستنتقل إلى حياة أفضل وأفضل. لا يقال أن هذه المرأة دعت إلى قتل نفسها، نقول هي دعت إلى قتل نفسها لإحياء نفسها، لأنها إذا ماتت انتقلت إلى نعيم أعظم من نعيم الدنيا، تنتقل وهي مطمئنة على نفسها وتائبة إلى ربها، فتربح الحياة الدنيا والآخرة. تقول: ثم أمر بها فحضر لها إلى صدرها وأمر الناس فراجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر، لم يقل فأقبل، بل قال فيقبل بصيغة المضارع، وهذه ترد كثيرا في أسلوب العرب، والمراد بها حكاية الحال. حكاية الحال كأن الشيء أمامك، لأن أقبل فعل ماض انتهى، لكن فيقبل كأن صورة الشيء أمامك، فعبر بالمضارع حكاية لإيش؟ للحال، يعني كأن مضارع صورة الحال أمامك. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبه إياها، فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواهما أحمد ومسلم وأبو داود. قال: مهلا، يعني اكفف يا خالد عن سبها. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب مكس هو الذي يأخذ الإخاوة على أموال المسلمين إذا مرت في الطريق، ويسمى عندنا الجمارك. فإن هذه النفوس لا تحل، وذنبها عظيم. من يحسن المارون بهذا الطريق؟ وكل من مر بهذا الطريق وظلم فعلى ظالمه اسم مظلمته، قل المال أو كثر. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم المكس بقوله: لو تابها صاحب مكس لغفر له. في هذا الحديث فوائد. طيب، فإذا قال قائل: لماذا سبها خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ نقول: هذا من غيرته، لأن هذه المرأة زنت، والزنا يغار فيه المسلم على أخيه، فمن شدة غيرته سبها لما أصاب الدم ثوبه. ولكن خالد بن الوليد خفي عليه ما يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إيش؟ التوبة. في هذا الحديث فوائد نقولها على عجب. فيه دليل على جواز اختار الإنسان عن نفسه بما فعل من المعصية لطلب التطهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه المرأة. فإن قال قائل: أفلا يذكر هذا في المجاهرين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أو إلا المجاهرين. قالوا: من هم؟ قال: الرجل يفعل الذنب في الليل ثم يصبح يتحدث به إلى الناس. فالجواب: لا، لأن هذه المرأة لا تريد المجاهرة بالذنب، وإنما تريد التطهير من الذنب والأعمال بالنيات. وكم من عملين صورتهما واحدة، أحدهما ذنب والثاني طاعة، فلكل مقام مقال، ومنه هي التي تحدد. ومن فوائد هذا الحديث أن الحد تطهير للمحدود، لقولها: فطهرني، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك، ومن فوائد الحديث، أن الزنا خبث. من أين يؤخذ؟ من قولها: طهرني، أي طهرني من هذا الخبث. ونعم، هو خبث، وأخبث منه اللواط، ولهذا من الله على لوط فقال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. فاللواط أخبث من الزنا، ولهذا كانت عاقبته القتل بكل حال إذا صدر من بالغ عاقل، سواء كان محصنا أو غير محصن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ولأنه فاحشة لا يمكن التحرز منها، فكانت عقوبتها أشد كالسرقة مع الانتهاب، المنتهب لا يقطع والسارق يقطع لأن المنتهب يمكن التحرز منه والسارق لا يمكن التحرز منه. طيب إذن الزنا واللواط خبث يجب تطهير المجتمع منه، وعجبا لدول تدعي أنها متقدمة من دول الكفر ثم تبيح لشعبها ممارسة الزنا واللواط والعياذ بالله. ولكن نحن نرى أن هذا من الأسباب التي تعجل العقوبة لهم بحول الله. نعم، من فوائد هذا الحديث التوسل بالفعل على معين، لقولها لعلك لما ترددني لعلك ترددني كما رددت ماعزا، فإن هذا فيه توسل، يعني كما أن ماعزا أنفذت في الحكم فأنفذ في الحكم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تجوز إقامة الحد على الحامل، لقوله فاذهبي حتى تلد، ولأن إقامة الحد على الحامل يؤدي إلى هلاك الحمل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا تجوز إقامة الحد على المرضع التي يحتاج رضيعها إليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذهبي فأرضعي. ومن فوائد الحديث الاهتمام بلبن الأم، مع أن هذه المرأة يمكن إذا ولدت الطفل أن يعطى لامرأة أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لكن قالوا إن لبن الأم لا يساويه لبن آخر فتجب العناية به. ومن آيات الله عز وجل أن الطفل إذا كان يرضع من أمه وخرج الخارج منه فإن رائحته أدنى بكثير مما إذا كان يرضع من اللبن المسمى. حكى لي ثقات من الناس أن الخارج من الذي يرضع اللبن المسمى رائحته كريهة، حتى إن الإنسان يعجز أن يبقى في الحجرة إذا خرج من الصبي هذا الخارج. أما ما يخرج من لبن أما ما يرضع من لبن الأم فإن رائحة ما يخرج منه أدنى بكثير من الرائحة الأخرى، وهذه من آيات الله. ولذلك يكفي في تطهير بول الغلام الذي يتغذى باللبن أن ينضح ولا يحتاج إلى غسل. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الحضانة، وأنه لا يشترط في الحاضن أن يكون قريبا للمحظون، لكنه بلا شك أولى، لقوله في الحديث فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، والحضانة حضانة أطفال المسلمين فرض كفاية. ولهذا قال العلماء إذا وجدت اللقيط منبوذا في الطريق أو في المسجد وجب عليك أخذه أو إعلام الحكومة به حتى تأخذه، لأن حضانة اللقطاء فرض كفاية. ومن فوائد هذا الحديث الحفر للمرأة عند الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فحفر إلى صدره. واضح؟ طيب، ولكن هذا قد يعارضه ما ثبت في قصة زنا العسيف بامرأة من استأجره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغضي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر الحفر، مع أن الزنا إنما ثبت بإقراره. وهذا يؤيد القول بأن الحفر راجع إلى إيش؟ إلى اجتهاد الإمام. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز سب من أقيم عليه الحد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالد بن الوليد مهلا يا خالد، ولأن الحد قد طهره فلا يجوز أن يسب لا بالحد الذي وجب عليه ولا بغيره لأنه تاب. ومن فوائد الحديث جواز الحلف بدون استحلال للمصلحة. من أين يؤخذ؟ من قول رسول صلى الله عليه وسلم فولى بنفس جده إلى آخر. ومن فوائد الحديث عظم النفوس وعظم إثمها، وأنها أشد من الزنا، فقوله لقد تابت توبة لو تابها صاحب محسن لغفر له. فتعظيم اسم المكروس ظاهر جدا، لكن كونه أعظم من الزنا هذا محل تردد، وإن كان ظاهر الحديث كذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن المرجوم لا يخرج عن الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى عليه وأن تدفن يعني مع الناس، فمن أقيم عليه الحد فإنه يصلى عليه، ولكن من قتل نفسه هل يصلى عليه؟ الجواب نعم يصلى عليه، لكن إذا رأى الإمام أو نائبه أن يمتنع هو نفسه عن الصلاة عليه فليفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، فلم يصلي عليه لأنه قتل نفسه، وفي امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه أكبر راجع عن هذا الفعل الشنيع. فإذا رأى الإمام أو نائب الإمام كالقاضي أو الأمير أن لا يصلي على قاتل نفسه مثلا أو على من فعل معصية ربما يتكالب الناس عليها، فإن ذلك لا بأس به أن يدع الصلاة عليه، ولكن يقول للناس صلوا عليه. قد روى الحديثين أحمد ومسلم وأبو داود. ما هو إحان؟ نعم. ما في قوله فرج ما هدينا عنه رجنا هذا الحال، ما في دليل. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ هل تصبح من ليلة نزول المطر؟ ما يسمى الفعل تدل على ما حصل بالحال. نعم. إيش؟ الفرق بينهما أن نزلنا فيه الحد بالإجماع بالنص والإجماع. نعم. وأما اللوار فأذكر لك خلاف العلماء ذكرا لا ليس لا اعتراف بما قيل. قال بعض العلماء إن حد اللوط كالزان، وعلى هذا يرجم السيد ويجلد البث. وقال بعض العلماء بل يقتل بكل حال سيبا كان عن ذكرا، وهذا هو الصحيح. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الصحابة أجمعوا على قتل اللوط الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يقتل. فبعضهم قال يرجم بالحجارة، وبعضهم قال يحرق بالنار، وبعضهم قال يلقى من أعلى شاهق في البلد ويثبت بالحجارة. المهم أنهم أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا كيف قتل كيف يقتل. وهذا القول هو الواجب والمتعين. اصطلحوا سبحان الله. القول الثالث أنهما يعزران، يعزران تعزيرا. القول الرابع أنه لا يعترض لهما. عرفت؟ الرابع أنه لا يعترض لهما. يتركان. لماذا؟ صحيح هذا سؤال جيد، يعني لا يقول هذا إلا جاهل، لكن لماذا؟ قالوا لأن الطبيعة تنفر من هذا، تنفر من هذا الفعل، فاكتفي بالراجع الطبيعي عن الراجع السلطان. كما أن شارب البول لا يحد وشارب الخمر يحد، لأن الخمر تدعو إلى النفس والبول تستكرهه ولا تشربه، اللواط يستكره الإنسان. فاكتفي بالراجع النفسي الطبيعي عن الراجع السلطاني. نعم. فنقول لهذا اللائق مثلا أو الموقف، قبحكم الله، خالفتم الطبيعة. نعم. لكن هل هذا صحيح؟ هذا كما قال الأخ، هل هذا من قول العلماء؟ هذا قول لا شك أنه باطل. وكيف يقال إن النفوس لا تدعو إليه وأمة كاملة بعث إليها رسول من أجل معالجة هذه المشكلة؟ من هم؟ قوم لوط. كم يقال الطبيعة تنفرني؟ نعم. المهم على كل حال القول الراجح أنهما يقتلان على كل حال. ينبنى على خلاف الذي سمعت. نفس الشيء. انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي ذر بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني زنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده. فلما كان الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه: هل تعلمون بعبده بأسا تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحنا فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبره أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان رابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم، رواه مسلم وأحمد. وقال في آخره: فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس برجمه. وعن خالد بن الإجلاج أن أباه أخبره فذكر قصة رجل اعترف بالزنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنت؟ قال: نعم. فأمر برجمه، فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ، رواه أحمد وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظننا ما وصلنا إلى هذا. نعم، كملنا الباب الأول. نعم، أخذنا حديث امرأة من جاهلية. طيب، ها؟ باب تأخير الرجم عن الحبل حتى تضع، هذا أخذناه. نعم، قبله كيف؟ يا حديث عبد الله بن بريدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف مجد الدين عبد السلام بن الحراني ابن تيمية الحراني في كتاب المنتقى فيما نقله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني زنيت وإني أريد أن تطهرني. أخبر عن نفسه أنه زنى، وأخبر عن ما يريد بحضوره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يريد أن يطهره، فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. قول فيما نرى بضم النون بمعنى نظن، وفيما نرى بفتح النون بمعنى نعلم. فأتاه الثالث فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم، رواه مسلم وأحمد. وقال في آخره: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس برجمه. وقد سبقت هذه القصة ولم يذكر فيها الحفر، فلهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يحفر للمرجوم أو لا. وذكرنا أن فيه أقوالا متعددة: الأول لا حفر مطلقا، والثاني يحفر مطلقا، والثالث إن ثبت ببينة حفر له، وإن ثبت بإقرار فلا، والرابع نعم يفرق بين الرجال والنساء. وبين أن الصحيح أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، إن رأى من المصلحة أن يحفر له حفر وإلا فلا، وعلى هذا تتنزل الأحاديث المختلفة في ذلك. وفي هذا الحديث دليل على وجوب الاستثبات في الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بإقراره أول مرة. لماذا؟ قيل لأن الزنا لا بد فيه من تكرار الإقرار، أن يقر 4 مرات كل مرة بدلا عن شاهد، والزنا لا يثبت إلا ب4 شهود. وقيل بل الزنا تغير، ولكن يردد بحسب ما تقتضيه الحال، وهذا القول أصح. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوم ماعز يسألهم عن عقله، هل فيه شيء، هل الرجل، بل قال له أبيك جنون؟ قال لا. فإذا اشتبه على الحاكم حال المقر فإنه لا يجوز له أن يحكم بمقتضى إقراره إلا بعد أن يستثبت. أما إذا كان الإقرار لا شبهة فيه، بحيث يكون الرجل معروفا أو يكون هناك قرائن أو يشتهر أمره، فإنه لا يحتاج إلى تكرار الإقرار. وفي هذا الحديث أيضا من فوائده جواز التوكيل في إقامة الحد، لقوله ثم أمر به فرجم. ومن فوائد الحديث إثبات أنه يحفر للمرجوم، لقوله فلما كان رابع حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. وقد عرفتم الخلاف في هذه المسألة. وفي رواية وقال في آخره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس برجمه. وعن خالد بن النجلاد أن أباه أخبره فذكر قصة رجل اعترف بالزنا، قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسنت؟ قال نعم، فأمر برجمه، فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ. رواه أحمد وأبو داود. وهذا كالأول إلا أن فيه زيادة، وهي استفهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أحسن أم لا، فأخبره بأنه أحسن. وفيه دليل على جواز معاملة الإنسان بإقراره ولو كان جسيم، ولو كان أشد الأمرين، لأنه لو شاء لقال لم أحصل، لكنه في الواقع إنما جاء طلبا للتطهير فأقر بالواقع وأنه أحصن. فمن هو المحصن؟ المحصن قال العلماء هو الذي جامع امرأته التي تزوجها بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، هو الذي جامع زوجته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. فمن جامع أمته لم يكن محصن حتى لو كانت قد أتت منه بأولاد ثم زنى فإنه لا يرجع. لماذا؟ لأن الإحصان إنما يكون بالزواج. ولو أنه جامع زوجته ثم تبين أنها أخته من الرضاع فلا إحصان، لأنه تبين أن النكاح فاسد غير صحيح. ولو جامع زوجته قبل البلوغ منه أو منها لم يكن محصنا. ولو جامع زوجته وهي مجنونة لم يكن محصنا. ولو جامع زوجته وهي أمة لم يكن محصنا. كذا نقول جامعه وهي أمة أو هذه المسألة الأولى؟ هذه غير الأولى، الأولى جامع أمته، وهذه الأخيرة جامع زوجته، وذلك بأن يكون رجل لا يستطيع مهر الحرة فيتزوج أمة بالشروط التي ذكر الله عز وجل، فإنه لا يكون محصنا. وهذا يدل على أن الحد يدرأ بالشبهات، وأنه لا بد من شروط لا شبهة فيه حتى يتم رجمه. فصار المحصن من جامع زوجته، هذا واحد، زوجته اثنين في نكاح صحيح ثلاثة، وهما بالغان عاقلان حران، ستة شهور. ثم قال: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى ترى، وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله. هاتان مسألتان، المسألة الأولى تأخير الرجم عن الحبلى حتى ترى، وهذا يخرج تأخير الجلد عن الحبلى. فهل يؤخر الجلد عن الحبلى؟ نقول: لا يؤخر إلا إذا كانت الحبلى مريضة، أو كان يخشى على ولدها إذا جلدت، وإلا فإنها تجلد ولو كانت حبلى، لا سيما إذا كانت في أول الحمل. أما الرجم فلا ترجم حتى تضع. وظاهر كلام المؤلف عن الحبلى أنه يؤخر الرجم عنها ولو كان قبل نفخ الروح في الجنين، ولو كان في أول الحمل. عن سلمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة من غامق من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت: أراك ترددني كما رددت ماعز ماعز بن مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. قولها: يا رسول الله طهرني، لم يفهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرادت، وهل هو تطهير من الزنا أو من غيره، بدليل أنه استفهم فيما بعد، لكن علم أنها أصابت ذنبا لقوله: ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. الاستغفار طلب المغفرة، والتوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. فقالت: أراك ترددني كما رددت ماعز بن مالك. وهذا يدل على أن القضية هذه بعد قضية مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. قال: أنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. قالت: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد وضعت الغامدي. فقال: إذن لا ترجمها وتدع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها. رواه مسلم والدارقطني، وقال: هذا حديث صحيح. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا، أنه ينبغي للحاكم إذا أقر أحد عنده بالزنا أو بغير الزنا أن يأمره بالاستغفار والتوبة، ولا يقيم عليه الحد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. وهذا عكس ما يظنه بعض الناس، أنه إذا أقر الإنسان بما يوجب الحد أو بمعصية فإنه ينبغي أن نبادر ونؤدبه إما بالحد أو بالتعزير. فلسنا أعلم بمصالح الخلق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك غلب جانب الستر على جانب العقوبة، فقال: ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه. ومن فوائد هذا الحديث قوة العزيمة في الصحابة رضي الله عنهم ذكورهم وإناثهم، فإن ماعزا كما سبق تردد على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أمر برجمه، وهذه المرأة احتجت على النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يرددها كما يردد ماعز. ومن فوائد هذا الحديث تحريم إقامة الرجم على المرأة الحبلى لقوله: حتى تضعي ما في بطنك.
ومن فوائد هذه الآية أما هذا الحديث جواز كفالة الأجنبي لامرأة أجنبية منه لقوله فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فإن قال قائل هل يلزم من ذلك الخلوة بهذه المرأة؟ قلنا لا، وعلى فرض أن الحديث هنا مجمل ليس فيه أن عند الرجل أهلا أو ليس عنده، فإن هذا المجمل المشتبه يحمل على النصوص المحكمة الدالة على تحريم خلوة الرجل بامرأة أجنبية منه. وعليه فنقول هذا الرجل الذي كفلها من الأنصار لا بد أن يكون عنده أهل تزور بهم الخلوة، وإلا فلا يجوز أن يمكن الرجل من كفالة امرأة ليس عندها في البيت إلا هو. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا وجب عليها الحد بالرجل وهي حامل فإنها تترك حتى تضع الحمل وترضعه
إذا كانت ابن جدة فإنها تتبع في الإعراب الاسم الثاني، وإن لم يكن جدة فإنها تتبع في الإعراب الاسم الأول. فهذه ثلاثة فروق. ابن الثانية إن كان ما بعدها جدا للأول فلا تكتب بالألف ولا ينظم الاسم الذي قبلها، وتتبع في الإعراب الاسم الذي قبلها دون الاسم الأول. وبالعكس ولم يكن الأمر كذلك. عن أبي سعمان يقول ماعز بن مالك نقول نبي غير ثمين لأنه وصف به، خرجنا به إلى البقيع. البقيع اسم للمكان الذي فيه المقبرة، مقبرة المدينة. فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه. وأقسم هنا تأكيدا للحكم، فالقسم لفائدة. ولا أوثقناه ولكن قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة أو عرض الحرة، فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت يعني سكت ومات. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا يحول للمرجوع، لأن أبا سعيد رضي الله عنه أقسم مؤكدا ذلك أنه لم يحفر له ولم يوثق. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يحفر للمرجون مطلقا سواء كان ذكر أم أنثى، وسواء ثبت الحد عليه بالإقرار أو بالبينة. والقول الثاني يحفر للنساء دون الرجال من أجل ستر العورة. والقول الثالث يحفر لمن ثبت زناه ببينة دون من ثبت بالإقرار لأجل إعطاء الفرصة للهرب إذا أراد أن يهرب. فهذه أقوال ثلاثة. ولو قال قائل بأن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو نائب الإمام لم يكن ذلك بعيدا، لأن النصوص اختلفت في هذا. أما فوائد الحديث الذي معنا فمن فوائده هذه المسألة أنه لا يحفر للمرجوم في الزنا، ومن فوائده جواز توكيل الإمام غيره في إقامة الحد، لقوله لما أمرنا أن نرجم ماعز. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يخرج المرجوم إلى مكان بارز، لقوله خرجنا به إلى البقيع. ومن فوائده أي الحديث جواز القسم للمصلحة، يقول فوالله ما حضرنا له ولا أوثقناه. وإذا لم يكن مصلحة ولا حاجة فإن الأولى أن لا يحلف الإنسان، لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. قال بعض المفسرين أي لا تكثروا اليمين بالله. ولا شك أن كثرة الإيمان بالله تفيد أن عظمة الله في قلب الخالق دون ذلك، لأنه كلما عظم الشيء في نفس الإنسان فإنما يدخره للشيء إيش؟ المهم العظيم. وإذا خف على لسانه دل ذلك على أن عنده نقصا في تعظيم الله عز وجل. ولهذا قال العلماء يكره كثرة الحلف، والمراد بذلك الحلف المقصود الذي يكسبه القلب. أما ما يجب على اللسان بلا قصد وإنما هو في كلام الناس دارجا فإن هذا لغو. قال الله تعالى فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا يكثر كثيرا. دائما الإنسان في كلامه والله ما فعلت والله ما فعلت والله من أبراي والله من أبجاي، وهو لا يقصد العقد اليمين، هذا لا يضر مما عفى الله عنه لله. ومن فوائد الحديث جواز اختلاف ما يرجم به، أي أنه لا يشترط أن يكون حجارة، لكن قال العلماء لا يرجم بشيء يقتله سريعا لأن ذلك يفوت حكمة الرجم. ولو كان المقصود إزهاق نفسه لكان بالسيف، لكن المقصود أن نال جسمه من الألم ما ناله من الشهوة المحرمة. وعن عبد الله بن مسعود عن أبيه وعن عبد الله بن عبد عن أبيه قال جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها. فلما كان من الغد قالت يا رسول الله لما ترددني لعلك ترددني كما رددت ماعزا، فوالله إني لقبلة رضي الله عنه. ردها بالأول، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الستر ويكره هذه الأمور، حتى إن الرجل الذي سأله أرأيت لو وجد أحدنا مع أهله رجلا فكره الرسول هذه المسألة، كرهه وعاده، لأن هذه المسائل من هينة وإذا ظهرت في المجتمع نسأل الله العافية دمرته تدميرا. فكره الرسول عليه الصلاة والسلام قول هذه المرأة وردها، ولكنها قالت لعلك ترددني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى، وأقسمت أنها حبلى من باب توكيد الخبر والإقرار، لأن ترديد النبي صلى الله عليه وسلم مالكا ليس من أجل أن يكرر الإقرار، ولكن من أجل تردده في حاله هل هو عاقل أو غير عاقل. لأنه سأله قال أبي فجنون، وسأل أهله يرحمك الله هل يعلمون فيه شيئا، فكان ترديد الرسول صلى الله عليه وسلم له من أجل التردد في صحة إقراره. فهذه المرأة قالت ترددني كما ردت ماعزا، المسألة ليس فيها أشكال إنها حبلى، ومعنى حبلى أي حامل، فقال إما لا تذهبي. هذه إن شرطية وما زائدة، يعني إن كان الأمر كذلك فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت هذا قد ولدته، قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كستة خبز، فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. انظر لهذه المرأة كيف قبولها لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف صراحتها وتوبتها وصدقها في أنها تريد أن يطهرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يؤمنون إيمانا كاملا بعذاب الآخرة وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهذه المرأة لو فقدت حياتها فستنتقل إلى حياة أفضل وأفضل. لا يقال أن هذه المرأة دعت إلى قتل نفسها، نقول هي دعت إلى قتل نفسها لإحياء نفسها، لأنها إذا ماتت انتقلت إلى نعيم أعظم من نعيم الدنيا، تنتقل وهي مطمئنة على نفسها وتائبة إلى ربها فتربح الحياة الدنيا والآخرة. تقول ثم أمر بها فحضر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر، لم يقل فأقبل بل قال فيقبل بصيغة المضارع، وهذه ترد كثيرا في أسلوب العرب، والمراد بها حكاية الحال. حكاية الحال كأن الشيء أمامك، لأن أقبل فعل ماض انتهى، لكن فيقبل كأن صورة الشيء أمامك، فعبر بالمضارع حكاية ليش؟ للحال، يعني كأن مواد صورة الحال أمامك. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواهما أحمد ومسلم وأبو داود. قال مهلا يعني اكفر يا خالد عن سبها. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب مكس هو الذي يأخذ الإخاوة على أموال المسلمين إذا مرت في الطريق، ويسمى عندنا الجمارك. فإن هذه النفوس لا تحل وذنبها عظيم، من يحسن المارون بهذا الطريق؟ وكل من مر بهذا الطريق وظلم فعلى ظالمه اسم مظلمته، قل المال أو كثر. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم المكس بقوله لو تابها صاحب مكس لغفر له. في هذا الحديث فوائد. طيب، فإذا قال قائل لماذا سبها خالد بن الوليد رضي الله عنه، نقول هذا من غيرته، لأن هذه المرأة زنت، والزنا يغار فيه المسلم على أخيه، فمن شدة غيرته سبها لما أصاب الدم ثوبه. ولكن خالد بن الوليد خفي عليه ما يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إيش؟ التوبة. في هذا الحديث فوائد نقولها على عجل. فيه دليل على جواز اختار الإنسان عن نفسه بما فعل من المعصية لطلب التطهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه المرأة. فإن قال قائل أفلا يغفر هذا في المجاهرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين أو إلا المجاهرين. قالوا من هم؟ قال الرجل يفعل الذنب في الليل ثم يصبح يتحدث به إلى الناس. فالجواب لا، لأن هذه المرأة لا تريد المجاهرة بالذنب، وإنما تريد التطهير من الذنب والأعمال بالنيات. وكم من عملين صورتهما واحدة، أحدهما ذنب والثاني طاعة، فلكل مقام مقال ومنه هي التي تحدث. ومن فوائد هذا الحديث أن الحد تطهير للمحدود، لقولها فطهرني ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ومن فوائد الحديث أن الزنا خبث. من أين يؤخذ؟ من قولها طهرني، أي طهرني من هذا الخبث. ونعم هو خبث وأخبث منه اللواط، ولهذا من الله على لوط فقال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. فاللواط أخبث من الزنا، ولهذا كانت عاقبته القتل بكل حال إذا صدر من بالغ عاقل، سواء كان محصنا أو غير محصن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولأنه فاحشة لا يمكن التحرز منها، فكانت عقوبتها أشد كالسرقة مع الانتهاب. المنتهب لا يقطع، والسارق يقطع، لأن المنتهب يمكن التحرز منه والسارق لا يمكن التحرز منه. طيب إذن الزنا واللواط خبث يجب تطهير المجتمع منه. وعجبا لدول تدعي أنها متقدمة من دول الكفر ثم تبيح لشعبها ممارسة الزنا واللواط والعياذ بالله. ولكن نحن نرى أن هذا من الأسباب التي تعجل العقوبة لهم بحول الله. نعم. من فوائد هذا الحديث التوسل بالفعل على مغيره، لقولها لعلك لما ترددني لعلك ترددني كما رددت ماعزا، فإن هذا فيه توسل، يعني كما أن ماعزا أنفذت فيه الحكم فأنفذ في الحكم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تجوز إقامة الحد على الحامل، لقوله فاذهبي حتى تلد، ولأن إقامة الحد على الحامل يؤدي إلى هلاك الحمل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا تجوز إقامة الحد على المرضع التي يحتاج رضيعها إليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذهبي فأرضعي. ومن فوائد الحديث الاهتمام بلبن الأم، مع أن هذه المرأة يمكن إذا ولدت الطفل أن يعطى لامرأة أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لكن قالوا إن لبن الأم لا يساويه لبن آخر، فتجب العناية به. ومن آيات الله عز وجل أن الطفل إذا كان يرضع من أمه وخرج الخارج منه فإن رائحته أدنى بكثير مما إذا كان يرضع من اللبن المسمى. حكى لي ثقات من الناس أن الخارج من الذي يرضع اللبن المصنع رائحته كريهة، حتى إن الإنسان يعجز أن يبقى في الحجرة إذا خرج من الصبي هذا الخارج. أما ما يخرج من لبن، أما ما يرضع من لبن الأم، فإن رائحة ما يخرج منه أدنى بكثير من الرائحة الأخرى. وهذه من آيات الله، ولذلك يكفي في تطهير بول الغلام الذي يتغذى باللبن أن ينضح ولا يحتاج إلى غسل. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الحضانة، وأنه لا يشترط في الحاضن أن يكون قريبا للمحضون، لكنه بلا شك أولى لقوله عليه الصبي، لقوله بالحديث فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين. والحضانة، حضانة أطفال المسلمين فرض كفاية، ولهذا قال العلماء إذا وجدت اللقيط منبوذا في الطريق أو في المسجد وجب عليك أخذه أو إعلام الحكومة به حتى تأخذه، لأن حضانة اللقطاء فرض كفاية. ومن فوائد هذا الحديث الحفر للمرأة عند الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فحفر إلى صدره. واضح؟ طيب، ولكن هذا قد يعارضه ما ثبت في قصة زنا العسيف بامرأة من استأجره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر الحفر، مع أن الزنا إنما ثبت بإقراره. وهذا يؤيد القول بأن الحفر راجع إلى إيش؟ إلى اجتهاد الإمام. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز سب من أقيم عليه الحد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالد بن الوليد مهلا يا خالد، ولأن الحد قد طهره فلا يجوز أن يسب لا بالحد الذي وجب عليه ولا بغيره لأنه تاب. ومن فوائد الحديث جواز الحلف بدون استحلال للمصلحة. من أين يؤخذ؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فولى بنفس جده إلى آخر. ومن فوائد الحديث عظم النفوس وعظم إثمها، وأنها أشد من الزنا، فقوله لقد تابت توبة لو تابها صاحب محسن لغفر له. فتعظيم اسم المكروس ظاهر جدا، لكن كونه أعظم من الزنا هذا محل تردد، وإن كان ظاهر الحديث كذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن المرجوم لا يخرج عن الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى عليه وأن تدفن يعني مع الناس، فمن أقيم عليه الحد فإنه يصلى عليه، ولكن من قتل نفسه هل يصلى عليه؟ الجواب نعم يصلى عليه، لكن إذا رأى الإمام أو نائبه أن يمتنع هو نفسه عن الصلاة عليه فليفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، فلم يصلي عليه لأنه قتل نفسه، وفي امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه أكبر راجع عن هذا الفعل الشنيع. فإذا رأى الإمام أو نائب الإمام كالقاضي أو الأمير أن لا يصلي على قاتل نفسه مثلا أو على من فعل معصية ربما يتكالب الناس عليها، فإن ذلك لا بأس به أن يدع الصلاة عليه، ولكن يقول للناس صلوا عليه. قد رواهما روى الحديثين أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. رجمه الله يحمد. نعم. لكن ما في قول فرجم هدين عنه رجمها في الحال، ما في دليل. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ هل تصبح من ليلة نزول المطر؟ ما يسمى الفعل تدل على ما حصل في الحال. نعم. ايش الفرق بينهما؟ ان نزلنا فيه الحد بالاجماع بالنص والاجماع. نعم. واما اللواط فاذكر لك خلاف العلماء ذكرا لا ليس لا اعتراف بما فيه. قال بعض العلماء ان حد اللوط كالزان، وعلى هذا يرجم السيد ويجلد البث. وقال بعض العلماء بل يقتل بكل حال ثيبا كان ام بكرا، وهذا هو الصحيح. وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله إن الصحابة أجمعوا على قتل اللوط الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يقتل. فبعضهم قال يرجم بالحجارة، وبعضهم قال يحرق بالنار، وبعضهم قال يلقى من أعلى شاهق في البلد ويثبت بالحجارة. المهم أنهم أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا كيف قتل كيف يقتل، وهذا القول هو الواجب والمتعين. اصبحنا سبحان الله. القول الثالث أنهما يعزران، يعزران تعزيرا. القول الرابع أنه لا يعترض لهما. عرفت؟ الرابع أنه لا يعترض لهما. يتركان. لماذا؟ صحيح، هذا سؤال جيد، يعني لا يقول هذا إلا جاهل، لكن لماذا؟ قالوا لأن الطبيعة تنفر من هذا، تنفر من هذا الفعل، فاكتفي بالراجع الطبيعي عن الراجع السلطان. كما أن شارب البول لا يحد وشارب الخمر يحد، لأن الخمر تدعو إليه النفس والبول تستكرهه ولا تشربه، اللواط يستكره الإنسان. فاكتفي بالراجع النفسي الطبيعي عن الراجع السلطاني. نعم. فنقول لهذا اللائق مثلا أو الموقف: قبحكم الله، خالفتم الطبيعة. نعم. لكن هل هذا صحيح؟ هذا كما قال الأخ، هل هذا من قول العلماء؟ هذا قول لا شك أنه باطل. وكيف يقال إن النفوس لا تدعو إليه وأمة كاملة بعث إليها رسول من أجل معالجة هذه المشكلة؟ من هم؟ قوم لوط. كم يقال الطبيعة تنفرني؟ نعم. المهم على كل حال القول الراجح أنهما يقتلان على كل حال. ينبني على خلاف الذي سمعت. نفس الشيء. انتهى الوقت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي ذر عن أبي أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني زنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده. فلما كان الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه: هل تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحنا فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبره أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان رابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم. رواه مسلم وأحمد. وقال في آخره: فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس برجمه. وعن خالد بن اللجلاج أن أباه أخبره فذكر قصة رجل اعترف بالزنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنت. قال: نعم. فأمر برجمه، فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا، ورميناه بالحجارة حتى هدأ. رواه أحمد وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظننا ما وصلنا إلى هذا. نعم، كملنا الباب الأول. نعم، أخذنا هذه المرأة من جاهلنا. طيب، ها؟ باب تأخير الرجم عن الحبلة حتى تضع، هذا أخذناه. نعم، قبله كيف؟ يا حديث عبد الله بن بريدة. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف مجد الدين عبد السلام الحراني ابن تيمية الحراني في كتاب المنتقى فيما نقله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك من الأسلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني زنيت وإني أريد أن تطهرني. أخبر عن نفسه أنه زنى، وأخبر عن ما يريد بحضوره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يريد أن يطهره، فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. قول فيما نرى بضم النون بمعنى نظن، وفيما نرى بفتح النون بمعنى نعلم.
فأتاه الثالث فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بأقل. فلما كان الرابع حفر له حفرة ثم أمر به فرجم، رواه مسلم وأحمد. وقال في آخره: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس برجمه. وقد سبقت هذه القصة ولم يذكر فيها الحفر، فلهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يحفر للمرجوم أو لا. وذكرنا أن فيه أقوالا متعددة: الأول لا حفر مطلقا، والثاني يحفر مطلقا، والثالث إن ثبت ببينة حفر له، وإن ثبت بإقرار فلا، والرابع نعم يفرق بين الرجال والنساء. وبين أن الصحيح أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، إن رأى من المصلحة أن يحفر له حفر وإلا فلا، وعلى هذا تتنزل الأحاديث المختلفة في ذلك. وفي هذا الحديث دليل على وجوب الاستثبات في الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بإقراره أول مرة. لماذا؟ قيل لأن الزنا لا بد فيه من تكرار الإقرار، أن يقر 4 مرات كل مرة بدلا عن شاهد، والزنا لا يثبت إلا ب4 شهود. وقيل بل الزنا تغير، ولكن يردد بحسب ما تقتضيه الحال، وهذا القول أصح. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوم ماعز يسألهم عن عقله، هل فيه شيء؟ هل الرجل؟ بل قال له: أبيك جنون؟ قال: لا. فإذا اشتبه على الحاكم حال المقر فإنه لا يجوز له أن يحكم بمقتضى إقراره إلا بعد أن يستثبت. أما إذا كان الإقرار لا شبهة فيه، بحيث يكون الرجل معروفا أو يكون هناك قرائن أو يشتهر أمره، فإنه لا يحتاج إلى تكرار الإقرار. وفي هذا الحديث أيضا من فوائده جواز التوكيل في إقامة الحد، لقوله: ثم أمر به فرجم. ومن فوائد الحديث إثبات أنه يحفر للمرجوم، لقوله: فلما كان رابع حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. وقد عرفتم الخلاف في هذه المسألة. وفي رواية وقال في آخره: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس برجمه. وعن خالد بن النجلاد أن أباه أخبره فذكر قصة رجل اعترف بالزنا، قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنت؟ قال: نعم. فأمر برجمه، فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ، رواه أحمد وأبو داود. وهذا كالأول إلا أن فيه زيادة، وهي استفهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أحسن أم لا، فأخبره بأنه أحسن. وفيه دليل على جواز معاملة الإنسان بإقراره ولو كان جسيم، ولو كان أشد الأمرين، لأنه لو شاء لقال: لم أحصل، لكنه في الواقع إنما جاء طلبا للتطهير فأقر بالواقع وأنه أحصل. فمن هو المحصن؟ المحصن قال العلماء هو الذي جامع امرأته التي تزوجها بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، هو الذي جامع زوجته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. فمن جامع أمته لم يكن محصن حتى لو كانت قد آتت منه بأولاد ثم زنى فإنه لا يرجع. لماذا؟ لأن الإحصان إنما يكون بالزواج. ولو أنه جامع زوجته ثم تبين أنها أخته من الرضاع فلا إحصان، لأنه تبين أن النكاح فاسد غير صحيح. ولو جامع زوجته قبل البلوغ منه أو منها لم يكن محصنا. ولو جامع زوجته وهي مجنونة لم يكن محصنا. ولو جامع زوجته وهي أمة لم يكن محصنا. كذا نقول جامعه وهي أمة أو هذه المسألة الأولى؟ هذه غير الأولى. الأولى جامع أمته، وهذه الأخيرة جامع زوجته، وذلك بأن يكون رجل لا يستطيع مهر الحرة فيتزوج أمة بالشروط التي ذكر الله عز وجل، فإنه لا يكون محصنا. وهذا يدل على أن الحد يدرء بالشبهات، وأنه لا بد من شروط لا شبهة فيها حتى يتم رجمه. فصار المحصن من جامع زوجته، هذا واحد، زوجته اثنين، في نكاح صحيح ثلاثة، وهما بالغان عاقلان حران، ستة شروط. ثم قال: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى ترى، وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله. هاتان مسألتان: المسألة الأولى تأخير الرجم عن الحبلى حتى ترى، وهذا يخرج تأخير الجلد عن الحبلى. فهل يؤخر الجلد عن الحبلى؟ نقول: لا يؤخر إلا إذا كانت الحبلى مريضة أو كان يخشى على ولدها إذا جلدت، وإلا فإنها تجلد ولو كانت حبلى، لا سيما إذا كانت في أول الحمل. أما الرجم فلا ترجم حتى تضع. وظاهر كلام المؤلف عن الحبلى أنه يؤخر الرجم عنها ولو كان قبل نفخ الروح في الجنين، ولو كان في أول الحمل. عن سلمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة من غامق من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت: أراك ترددني كما رددت ماعز ماعز بن مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. قولها: يا رسول الله طهرني، لم يفهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرادت، وهل هو تطهير من الزنا أو من غيره، بدليل أنه استفهم فيما بعد، لكن علم أنها أصابت ذنبا لقوله: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. الاستغفار طلب المغفرة، والتوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. فقالت: أراك ترددني كما رددت ماعز بن مالك. وهذا يدل على القضية هذه بعد قضية مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. قال: أنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. قالت: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد وضعت الغامدي. فقال: إذن لا ترجمها وتدع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها. رواه مسلم والدارقطني، وقال: هذا حديث صحيح. ففي هذا الحديث من الفوائد أولا أنه ينبغي للحاكم إذا أقر أحد عنده بالزنا أو بغير الزنا أن يأمره بالاستغفار والتوبة ولا يقيم عليه الحد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. وهذا عكس ما يظنه بعض الناس أنه إذا أقر الإنسان بما يوجب الحد أو بمعصية فإنه ينبغي أن نبادر ونؤدبه إما بالحد أو بالتعزير، فلسنا أعلم بمصالح الخلق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك غلب جانب الستر على جانب العقوبة فقال: ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه. ومن فوائد هذا الحديث قوة العزيمة في الصحابة رضي الله عنهم ذكورهم وإناثهم، فإن ماعزا كما سبق تردد على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أمر برجمه، وهذه المرأة احتجت على النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يرددها كما يردد ماعز. ومن فوائد هذا الحديث تحريم إقامة الرجم على المرأة الحبلى لقوله: حتى تضعي ما في بطنك. ومن فوائد هذه الآية أما هذا الحديث جواز كفالة الأجنبي لامرأة أجنبية منه لقوله: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فإن قال قائل: هل يلزم من ذلك الخلوة بهذه المرأة؟ قلنا: لا. وعلى فرض أن الحديث هنا مجمل ليس فيه أن عند الرجل أهلا أو ليس عنده، فإن هذا المجمل المشتبه يحمل على النصوص المحكمة الدالة على تحريم خلوة الرجل بامرأة أجنبية منه. وعليه فنقول: هذا الرجل الذي كفل من الأنصار لا بد أن يكون عنده أهل تزور بهم الخلوة، وإلا فلا يجوز أن يمكن الرجل من كفالة امرأة ليس عندها في البيت إلا هو. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا وجب عليها الحد بالرجم وهي حامل فإنها تترك حتى تضع الحمل وترضعه الله.